السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أضع اليوم يدي كذلك على الفجوة بين الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، وحتى نشخص العلة ونصف لها الدواء، ولعل المرضى يتجرعونه حتى يزف الله إليهم نعمة الشفاء. وسعدت اليوم قبل صعودي على أعواد هذا المنبر بكوكبة من الشباب، بعضهم أعفى لحيته والآخر حليق، وتجاذبنا أطراف الحديث، وأنا أستبشر اليوم خيرا، إذ أننا بدأنا مرحلة جديدة في الفهم العميق والنظرة الدقيقة إلى المشكلات في الأمة وتقبل الحلول لها من الإسلام المصفى البعيد عن الهوى والنائي عن مرض النفوس. وأرجو الله أن يزداد هذا التفتح بين الشباب في العالم الإسلامي كله، فأملي أن ينتصر هذا الإسلام على الأيدي المتوضئة والمناكب الفتية وبالعقول الراشدة. ويوم أن يتحقق هذا، نجد الإسلام ماثلا في دنيا الواقع وشاخصا في كل الأسر في مصر وفي الأمة الإسلامية كلها. وعندما نقرأ التاريخ نجد أن الإسلام لم ترتفع له راية، وما حقق لنفسه دولة إلا بشباب أطهار فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وإذا بدأنا المرحلة في تربية إسلامية جديدة، فإننا نخطو على الطريق خطوة نصل بعدها إلى الغاية المرجوة، وهذا ما ننشده في الكلام باللسان والكتابة بالقلم. والغاية نصب أعيننا نعمل لها بالليل وبالنهار، وعلى ضوء المنهج العلمي لا نشرد عنه أبدا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أجد فروقا شاسعة بين الحكومات والشعوب، وسبب هذا في الوضع الاقتصادي المزري الذي تحياه الأمة الإسلامية بأسرها. رغم ما عندها من ثروات وكنوز ومناجم، ولهذا قال الشاعر فينا: أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب. عندنا ذهب نضار وفضة لامعة وأموال طائلة تحت الأرض ومخبأة في السماء، إلا أننا عجزنا عن استنزالها واستنباتها واستثمارها في وادينا، وكأننا نحتاج إلى الأيدي المخضبة بالدماء الملوثة تستخرج لنا هذه الخيرات. إن الشباب يرغب في الزواج، لكن أين الشقة وخلو الرجل؟ والذي يبني الآن ناطحات سحاب يبيعها بالتمليك، ولا تقل الشقق عن 30,000 تقريبا أو أقل قليلا. فمن أين يأتي الشباب بهذه المبالغ الطائلة؟ والفقر في منظور الإسلام مرض اجتماعي لا بد من مطاردته من أراضينا وملاحقته في العالم كله. ونتمنى أن يكون كل شاب معه متر من الذهب المكعب يغض به البصر ويحصن الفرج ويسعى إلى تأسيس أسرة موصولة برب الملأ الأعلى. ولقد تحدثت مع أخ نال شهادة الدكتوراه قريبا، وأكثر عدد في شعب يحمل الدكتوراه في اليهود، وهم ناس عنوا كثيرا بالعلم ومناهجه والبحث فيه. ورغم أن الأمة الإسلامية نزلت عليها أول آية نقرت حبة قلوبها وهي اقرأ، ومع ذلك لا تقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفيها أكثر في القرآن أكثر من 800 آية دعت إلى العلم وحضت عليه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعندما أتجول في الجمهورية عندنا هذه وألح كثيرا في القراءة والاطلاع والفهم والفقه والتعلم، أجد بعض المحافظات يقولون أنهتم بالعلم ونترك الجهاد، ولأن تكون قائدا بعلم أفضل من أن تكون جنديا بجهل، والقائد هو المسيطر. تستطيع أن تغرس في قلب كل جندي بذرة من العقيدة وشجرة من الشريعة وتوقيرا لمنهج الله إذا كنت عالما. أما إذا كنت جنديا مغمورا لا كيان لك ولا وزن. وهذا لا يتأتى إلا بمال كثير في يد كل شاب يحقق به آماله. إن المهور الآن لا تقل عن 5,000 تقريبا وأكثر، والشبكة والشطة، والفرح يكون في فندق المريديان أو شيرة أو هيلتون. تكاليف فيها بذخ وسرف، لكن هذا المال لو كان في الأيدي المتوضئة واشترى به سيارة سريعة وأتى بها إلى المسجد وعاد بها إلى البيت، وهو في فيلا فسيحة لها حديقة غناء وتحت يديه مال طائل يدعم به الدين ويطور به الدنيا، هذا خير كثير. ولذلك فإن نظرة القرآن إلى المال هي نظرة العصب. المال هو العمود الفقري للحياة. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تقومون إلا بالمال، فإنه مشعل على الطريق وركيزة في الحياة السعيدة ومسلك إلى الآخرة. روى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وروى الديلمي في الفردوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما يعين على تقوى الله المال. ولقد خدعنا الاستعمار الانجليزي والفرنسي وألوان أخرى، خدعونا فقالوا لنا إن الإسلام دين الفقر، ولا بد وأن تكون زاهدا تسكن في المقابر مع الموتى وترتدي المرقع من الموشحات، وأن يكون بينك وبين الطعام الرديء معاهدة حتى يجلب إليك السرطان وغير ذلك، رغم أنه في آخر إحصائية ثبت أن في القاهرة 1,800,000 شقة خالية، وعندنا ملايين من المسلمين قاتلوا هناك في المقابر. مسألة تحتاج إلى حزم وعزم من الحكومة في فتح الشقق الخراب حتى يعمرها سكان المقابر من الأحياء، وهذا لا ضير فيه ولا ضرر. إن الغني الذي بنى ناطحة سحاب أو عدة بيوت يحتكر لنفسه عشرات الشقق، بعضها مفروش ترتكب فيه الدعارة ويكرع فيه الخمر ويلعب القمار، وشباب شارد في الشوارع لا يجدون لهم مأوى حتى يغض البصر بالزواج. إذا مكنا الشباب من هذا المال وأعطيناهم الكثير هدأت الأعصاب المتوترة وسكنت النفوس الثائرة. وما أجمل الشاب إذا أكمل دينه ببكر أو ثيب واضطجع على فراشه الوثير وذكر ربه، فإنه يستشعر النعمة غمرته من كل جانب. إنما علمونا أن يذكر المسلم ربه بعدما يأكل النابت أو يلتهم السريد واللحم ويرتدي ثوبا مهلهلا تكاد فتوقه أن تكشف عن عورته. لا، ما هكذا قرأنا في الإسلام المصفى. فروى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى. وأنت تنام على سرير لين هين وبجوارك زوجتك الحسناء تنظر إليها فترى جمال الله في معالم الحياة، يطول لسانك بالشكر له والحمد. أما إذا ضاق صدر الشاب لأنه لم يجد المأوى النفسي والسكني، فإنه يتشنج وتصدر منه أحوال له العذر فيها، لأن العالم الذي يحيا فيه لم يوفر له وسائل الراحة والسعادة. إن الإمام مسلم رضي الله عنه روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أي لا يتكبر على الناس بماله ولا يستعلي عليهم بجاهه ولا يصحر خده مع الضعاف ولا يثني عطفه مع الكبار، إنما تراه أرق من الحرير مع الإنسان المحمدي في روحه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. زارني شباب بالأمس في بيتي وفرحت بهم، لكن واحدا ألقى علي خبرا مزعجا هو أشد من الصخرة العاتية، أن غنيا سعوديا قبل صوفيا لورين ممثلة عالمية عاهرة أعطاها $1,000,000 ليقبلها مرة، ونشرت الصورة في الصحف الأوروبية وغيرها. هذه منتهى السفاهة، أن رجلا منحه الله المال فرضع قبله على وجه امرأة ويعطيها مليون، ولو أن المليون قسم على الأرامل واليتامى في القاهرة لكفى البعض، لأن عندنا جيشا جرارا من المعاويز والمحاويج. قبل $1,000,000 وأنفق العرب في سنة 78 هناك في انجلترا $6,000,000,000، مبالغ ضخمة ضخمة، $6,000,000,000 هناك في عام واحد بكل سطاقة وسفاهة. فأين تقريب بين الحكومات والشعوب؟ فردا يتربع في قصور وحسود تحيا في القبور، ناس تتمرق في التراب وحقنة من الناس هناك تعيش في الأبراج، ما هكذا تهدأ الأعصاب أبدا. إن جلدة مائير عندما كانت رئيسة وزراء إسرائيل حددوا لها موعدا للقاء البابا في الفاتيكان، وعليها ارتداء قبعة حتى تخفي شعرها، وكانت شمطاء عجوز كأم الحليس، أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، هكذا كنا ندرس في النحو. لكن هذه المرأة أخذت أرضنا والتقطوا لها صورا هناك في السويس وغيرها، وأذبت العرب الرجال وهي امرأة، لكن كان عندها عبقرية وموهبة وطاقة، سخرت هذا كله لإذلال إسلام وضرب جنده. قبل لقائها بالبابا في الفاتيكان استخسرت المرأة شراء قبعة جديدة، فأرسلت إلى تل أبيب وقالت لهم: عندي قبعة مستهلكة، أرسلوها إلي حتى أضعها على رأسي وألقى بها البابا مرة واحدة. ووفرت المال. وكذلك في اليابان التي غطت الأسواق العالمية بمنتجاتها، واليابان يا رجال تصنع في كل دقيقة 4 سيارات جديدة، وعندها 70 مليار صادق في ميزانيتها. هذه أرقام لا بد وأن تحفظ وأن نعرضها على الحكومات العربية حتى تتعلم منها. عندها مليارات فائض، وما عرفت الديون لا سيما بعدما طحنت في الحرب العالمية، قامت على أقدامها وأثبتت أن فيها رجالا عباقرة ومصلحين أفذاذا. امبراطور اليابان طلب ميزانية لرحلة البط السنوية فرفضوا هنا بكل قوة، وما قالوا جميعا آمين آمين لا نرضى بواحدة حتى نبلغها 2000 آمين، كما نسمع في مجالسنا النيابية في العالم العربي. إنما ردوا على الإمبراطور بكل قوة وقالوا له: لا، إن الشعب الياباني في أمس الحاجة إلى تلك الميزانية التي تنفقها هناك على البط في الرحلة السنوية. تقريب بين وجهات النظر في البلاد الأوروبية واتساع الشقة بين الشعوب والحكومات العربية في كل مكان. وأضرب لكم مثلا رائعا، إن عمر بن عبد العزيز وهو خامس الخلفاء الراشدين، وأنتم تذكرون أن رئيسا هلك أراد أن يكون سادس الخلفاء الراشدين وذبح الله عنقه قبل أن يقلد بهذا الشرف العالي. أنضع النصابين والدجالين والمعتالين بجواب الصديق وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟ إن خامس الخلفاء الراشدين أرسل منشورا، غير المنشورات التافهة التي توزع في المساجد وغيرها ولا قيمة لها في نظري أبدا، إنما منشور عمر بن عبد العزيز كتب فيه لكل المحافظين وحكام الولايات: اقضوا عن الغارمين، كل مسلم عليه دين فسدوا دينه، فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار. من الذي يسد ديون مصر؟ مليارات بدت انفاقها على صوفيا وغيرها. ان رجلا كريما عنده دين في الخليج العربي يستطيع ان يسد دين مصر بكلمة واحدة، ويريح الناس من تلك الأثقال الباهظة. عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمراء يقول اقضوا عن الغارمين. فرد عليه عامل العراق وقال له يا أمير المؤمنين إنا نجد الرجل له المسكن وله الخدم وله الفرس وله الأثاث في بيته وهو بعد ذلك مدين، فما رأيك؟ فرد عليه عمر بن عبد العزيز بهذه الكلمات الرائقة، ويجب أن نسمعها اليوم من حكام العرب أو في العالم الإسلامي كله. رد عمر وقال لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه وأثاث في بيته، فإذا كان بعد ذلك مدينا فاقضوا عنه ما عليه من دين استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نصبح جميعا أغنياء. لا تجد شابا مدينا ولا شيخا كثيرا. أشاعوا في بلدنا أن الحدود فيها وحشية، وأنهم أرحم بالعباد من الذي خلقهم وحنى عليهم وصورهم. يقول واحد أنرجم الناس بالحجارة وهذه الأفعال؟ كانت زمان في عصر الجمال والخيام، أما نحن الآن ففي عصر المرسيدس وناطحات السحاب والصواريخ العابرة للقارات وسفن الفضاء، وهذا لا ينفع. عمر بن الخطاب اختار محافظا كما نقول نحن، وودعه قبل سفره إلى محافظته وقال له ما رأيك إن جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال أقطع يده. فقال له عمر إن جاءني الناس بجائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك. لا بد وأن تنشر فضل الله على عباده، إن الله استخلفنا عليهم لنستر عورتهم ونسد جوعتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعمة أقمنا عليهم حدود الله كفاء شكرها. هذا هو الإسلام، لا يقطع يد جائع ولا عاطل ولا شيء من هذا أبدا، إنما يوفر لكل إنسان وسائل الغنى والثراء. وفي عصرنا الغلو في كل شيء، في الأسعار وفي الزواج وفي كل أمر، حتى اشتعلت الحياة نارا ويبقى أن يدوس الشباب على تقاليد الدنيا يستريح. وهذا مثل عليكم أن تأخذوا به يا شباب. وأبو داود والترمذي وأحمد عن علي بن أبي طالب أنه قال لما زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعث معها، ما هو الأثاث؟ يا ترى مستورد أم محلي؟ وكم حجرة صفرة ونقم وجلوس ومبت وصالة وسيارة ومطيف ومفتى ورصيد في البنك أو في شركات التوظيف كما سمعتم؟ يقول علي لما زوجني فاطمة بعث معها بخميلة قطعة من القطيفة ووسادة يعني مخدة، وسادة من أدم حشوها ليف ليس فيها ريش نعام، ورحيين جمع رحن، وثقاء وجرتين، هذا أثاث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بهما يتحدثان علي وفاطمة، قال لها: يا فاطمة والله لقد سنوت. ومعنى سنوت يعني استقيت، بدلت أعمل حتى تعبت، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، فيه ألم مبرح في صدري من العمل في البيت. وهذا ليس بعيب، في يوم واحد هذا الشهر كتب رئيس تحرير جريدة شباب بلادي في الأهرام يقول: إن بعض وكلاء الوزارات في مصر يبلغ دخلهم السنوي 14,000 جنيه. لماذا كل هذا؟ 14,000 جنيه مرتب وإشراف على شركات وعلى مصانع واجتماعات وكذا وكذا، ويكتب 14,000 جنيه. وكما قلت لكم، رئيس مجلس إدارة لمؤسسة صحفية وآخر يكتب مرتب واحد منهما 48,000 جنيه في الشهر، مبالغ طائلة والبلد مدين، فما هذا كله؟ قال علي لما زوجه النبي بنته: لقد سنوت يعني تعبت، ما عندنا خدم ولا حشم ولا طباخين ولا سفرجية ولا حرك ولا حجاب. قال: لقد سنوت أي استقيت حتى اشتكيت صدري من الألم. قالت فاطمة: والله لقد مجلت يدي من الرحى، يعني تورمت يدي من الرحى بالليل وبالنهار. فقال لها علي: لقد سمعت أن أباك وسع الله عليه بسبي، اذهبي فاستخدميه، أي ليرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم خادمة من عنده من السبي الذي سيوزع على المسلمين. فلما راحت فاطمة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عينيها ويبقى ما فيهما، قال لها: ما الذي جاء بك أي بنية في هذا اليوم بالذات، يوم التوزيع العادل وقسمه ليست بطيزة، ما جاء بك أي بنية؟ قالت: إنما جئت لأسلم عليك يا رسول الله. وأنكرت وما قدمت المذكرة إلى صاحب الدعوة، إنما جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تقول له. فلما عادت إلى علي قال لها: ما جاء بك وماذا صنعت مع أبيك؟ قالت: استحيت أن أسأله يا علي. فقام إليه عصابة علي وفاطمة حتى وصل، فقال علي: يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: والله لقد مبلت يدي من أثر الرحى، وإن الله بعث إليك بسبي وسعة فأخدمنا يا رسول الله. ماذا كان الرد؟ ميزان العبد في يده ويخشى أن يطرد يمينا أو يبنى شمالا. إن أقارب رئيس مجلس الإدارة أو الوزير أو الرئيس في العالم الإسلامي تجدهم أغنياء، لأن لهم خصانة بقريبهم هذا. إنما ميزان العدل المطلق في يد أفتت إلى البشرية خيرا كثيرا. يقول الرسول لهما: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. وحلف الرسول: والله لا أعطيكم، أقسم وأدع أهل الصفة فقراء تطوى بطونهم من الجوع. فلما عاد علي وفاطمة إلى البيت أتى وراءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثارا، أي أرادا أن يقوما له، فقال لهما مكانكما، وقد اشتبه في القطيفة، ما تظن أنها بردة من الحرير الياباني أو الصوف الإنجليزي أو بردة عالمية ثمنها غالي؟ لا، ولكن قال علي: عندما غطينا رؤوسنا تكشفت أقدامنا، وعندما غطينا الأقدام تكشفت الرؤوس، ورسول الله ينظر إلينا، أي أنها حوالي متر إلا، لأنها لا تكفي عليا وفاطمة في الغطاء. وإذا بالرسول يقول لهما جبرا لخاطرهما وتضميدا للجراح التي نكت حكومات العربية تترك الجراح حتى يسيل منها القلح والصديد والدم وتأتي للعلاج فتعجز، إنما الرسول أتى أسرع من الريح إلى علي وفاطمة إلى بيتهما وقال لهما: هل أدلكما على خير مما سألتماني؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهذا خير لكما من الخادم. فقال علي وكان يستجيب بخلاف الأمة اليمنى التي تربط كلام ربها ونبيها وتستورد كلام كارل ماركس أو بوب بارتر أو غير ذلك من أصحاب المذاهب المخربة. قال علي: والله ما تركت كلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ سمعتهن من لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الكواء: يا أمير المؤمنين، أما تركت هذا الكلام ليلة صفين، أي في المعركة الحامية الوطيس؟ قال: يا أهل العراق، أخزاكم الله، ما تركت كلمات رسول الله حتى ولا ليلة صفين، لأني أستجيب بعد ذلك لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. هكذا عالج النبي المشكلة. هل تستطيع الحكومات العربية اليوم أن تضمد الجراح وتحل المشكلات مثلما حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من المرتبات الباهظة وتعطي للعمال أو للفلاحين أو لأصحاب الأجور البسيطة، ثم تصنع بعد ذلك مساكن شبابية، ولا أقول شعبية، حتى لا يكثر فيها الشرود، حجرتان لكل شاب بربها حتى يغض البصر ويحصن الفرج ونحل المشكلات المعقدة التي ظلت قرونا وأعواما وشهورا. هذا لا يتأتى إلا بالاستجابة لربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة